ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هتكلم عن الركن الرابع من أركان الحكم، وقال المحكوم فيه هو الفعل بقى نفسه، ولقد قد يطيل فيها النفس بعض الشيء، لأن هي المقصودة في الأصل. فقال إذ لا يدخل تحت التكليف الأفعال الاختيارية، وللداخل تحت التكليف شروط، منها صحة حدوثه، لأن لتعلق الاستحالة أن يتعلق الأمر بالقديم يعني والباقي، وقلب الأجناس والجمع بين الضدين هذا كله لا يحصل، وسائر المحالات هذا كل مستحيل لا يحصل، التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق، وهو الصواب. إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، فلا أمر إلا بمعدوم، لكن هذا المعدوم يمكن حدوثه، يمكن حدوثه، ولا يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود. اختلفوا فيه، وفيه بحث من كلامي، قال لك يعني أدخل هنا في قضايا أصول الحكم. يبقى أولا أن يصح حدوثه، واستثنى الأشياء التي لا يصح حدوثها. ثانيا جواز كونه مكتسبا للعبد، يعني مكتسب للعبد وحصل باختيار العبد، إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة طعام وخياطته. وإن كان حدوثه ممكنا فليكن مع كونه ممكنا مقدورا للمخاطب. يبقى جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره، صحة الحدوث كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره، كونه معلوما للمأمور، يعني يكلف بالمجهول أصلا، هذا تكليف ما لا يطاق، معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه، يعني لابد أن يكون معلوما، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب. فإن قيل فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أنه مأمور به، قلنا الشرط أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم، بمعنى أن يكون العلم ممكنا بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا، حتى إن ما لا دليل عليه أو مد لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه. يبقى يكون صح، يصح حدوثه، جواز كونه مكتسبا للعبد حصلا باختياره، كونه معلوما للمأمور، أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة، وهو أكثر العبادات، واستثنى من هذا شيئا، أحدهما الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب، فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة ولا يعرف وجوبه إلا بعد الإتيان به. الثاني أصل إرادة الطاعة والإخلاص، فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة، هذا يحصل فيه تسلسل. ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل. ما هي الخمس مسائل؟ قال قضية التكليف بالمحالات أو المستحلات أو ما لا يطاق. ذهب قوم إلى كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط، بل يجوز تكليف ما لا يطاق، كالأمر بالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإعدام القديم وإيجاد الموجود، وهذا منسوب إلى الشيخ أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، وهو لازم على مذهبه من وجهين. أحدهما أن القاعدة عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة، لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبل الفعل، ومخالف لأهل الحديث في هذا، وإنما يكون مأمورا قبله. طيب الآخر أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور، بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه، فكل عبد فهو عنده مأمور بفعل الغير. واستدل على هذه بثلاثة أشياء، أحدها قوله تبارك وتعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والمحال لا يسأل دفعه. لماذا؟ قال لأنه مندفع بذاته، وهو ضعيف، لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا، إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها، كقوله اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم، فقد يقال حمل ما لا طاقة له به. فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات. الثاني قولهم إن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الإيمان، ومعناه أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومما جاء به أنه لا يصدقه، فكأنه أمر أن يصدقه فأن لا يصدقه، وهذا طبعا محال. وهذا ضعيف أيضا لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة، والأدلة منصوبة بين يديه والعقل حاضر، إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان حاصلا، لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، والعلم يتبع المعلوم على ما هو به ولا يغيره. فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص وممكنا منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه، فلو انقلب محالا انقلب العلم جهلا ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا. وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها وخلاف خبره محال، إذ يصير وعيده كذبا، ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه. الثالث قولهم لو استحال تكليف المحال هستحيل من نواحي، إما لصيغته أو لمعناه أو لمفسدة تتعلق به أو لأنه يناقض الحكمة، ولا يستحيل لصيغته، إذ لا يستحيل أن يقول كونوا قردة خاسئين، وأن يقول السيد لعبده الأعمى أبصر وللزمن امشي الذي لا يستطيع أن يمشي. قال وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضا، إذ يمكن أن يطلب من عبده كونه في حالة واحدة في مكانين ليحفظ ماله في بلدين، ومحال أن يقال إنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور على ذلك فحق الله تعالى محال. طبعا يعني الله عليم حكيم يعني، وأفعاله وأقواله كلها على مقتضى الحكمة سبحانه وبحمده، ومذهب الغزالة وسائر الأشعرية فهذا مما يؤخذ عليهم يعني، إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح، ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والفساد والسفه من المخلوق ممكن فلم يمتنع ذلك مطلقا. المختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته، إذ يجوز أن ترد صيغته، ولكن للتعجيز لا للطلب، كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدة، وللتكوين كقوله كونوا قردة خاسئين، أو لإظهار القدرة كقوله تعالى كن فيكون، لا بمعنى أنه طلب من المعدوم أن يكون بنفسه، ولكن يمتنع لمعناه، إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا، وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق، فيجوز أن يقول تحرك، إذ التحرك مفهوم، فلو قال له تمرك فليس بتكليف، التحرك يعني إذ معناه ليس بمعقول ولا مفهوم، ليس هو تحرك ولا له معنى في نفسه، فإنه لفظ مهمل. فلو كان له معنى في بعض اللغات يعرفه الآمر دون المأمور فلا يكون ذلك تكليفا أيضا، لأن التكليف هو الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطابا معه، وإنما يشترط كونه مفهوما ليتصور منه الطاعة، لأن التكليف اقتضاء طاعة، فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا معقولا، إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر، لأن الطلب يستدعي مطلوبا معقولا أولا، وإذ غير معقول أي لا وجود له في العقل، فإن الشيء قبل أن يوجد في نفسه له وجود في العقل، وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل، وإحداث القديم غير داخل في العقل، فكيف يقوم بذاته طلب إحداث القديم؟ وكذلك سواد الأبيض لا وجود له في العقل، وكذلك قيام القاعد، فكيف يقول له قم وأنت قاعد؟ فهذا الطلب امتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب، فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوما في الأعيان يشترط أن يكون موجودا في الأذهان أي في العقل، حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفق ما في الأذهان، فيكون طاعة وامتثالا أي احتذاء لمثال ما في نفس الطالب، فما لا مثال له في النفس لا امتثال له. فإن قيل فإذا لم يعلم عجز المأمور عن القيام تصور أن يقوم بذاته طلب القيام، قلنا ذلك طلب مبني على الجهل، وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف، فإذا انكشف تبين أنه لم يكن طلبا، وهذا لا يتصور من الله تعالى. فإذا قيل فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاد وكانت مع الفعل كان كل تكليف هنا تكليفا بما لا يطاق، قلنا نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين أن يقال للقاعد الذي ليس بزمن، القاعد الذي ليس بزمن ادخل البيت، وبين أن يقال له اطلع السماء، أو يقال له قم مع السدامة القعود، أو اقلب السواد حركة والشجرة فرسا، إلا أن النظر في أن هذه التفرقة إلى ماذا ترجع، ونعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرة بالإضافة إلى أحد هذه الأوامر دون البقية، ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة ووقت حدوث القدرة كيفما استقر أمره، ولا يشككنا في هذا، ولذلك جاز أن نقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإن استوت الأمور كلها فأي معنى لهذا الدعاء، وأي معنى لهذه التفرقة الضرورية؟ فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها. وعلى الجملة سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كلام النفس، هذا مبنى على أصليم الفاسد في هذه المسألة. طيب قوله قالوا في فهم أصل كلام النفس غموض، فالتفريع عليه وتفصيل الأقسام لا محل يكون أغمض. والحقيقة الشيخ هنا عليه رحمة الله تكلم في مسألة عظيمة جدا، يعني قال وفي فهم أصل كلام النفس غموض، غموض يعني هو غير مفهوم. ولذلك المسائل العقدية ومسائل الكلية التي تتكلم فيها أهل الحديث والصحابة مسائل واضحة يفهمها العالم والعام والجاهل وغيره ما امتلك التكليف والعقل، بخلاف كثير من المسائل التي يخوض فيها المتكلمون ويعني يذهبون إلى مسالك خفية جدا لا تكاد تظهر للعالم المتبحر، فكيف بمن هو دون ذلك؟ كيف بالجاهل؟ فكيف بالعام؟ فكيف بالعربي؟ وكأن هذا الدين نزل لفئة دون فئة، وهذا الدين أنزله الله عز وجل لجميع الخلق. طبعا هذا ليس معنى أن نحن بنطالب العامي بأنه يدخل في مصطلحات العلوم ودقائق العلوم، لكن نتكلم على المسائل الكلية، مسائل الاعتقاد الكلية، هذه نزلت للجميع، المسائل الكلية والمسائل العامة نزلت للجميع، ويؤمن وينبغي أن يؤمن بها الجميع. فإن كانت خفية المسالك وصعبة الفهم فكيف يؤمن بما لا يفهم ولا يدرك عقله؟ قال مسألة التكليف بترك الضدين، كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لأن هذان ضدان، لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن، فاجتماعهما محال، ويعني إذا وجد هذا لم يوجد ذاك، لأن الانتهاء عنهما محال، الجمع بينهما محال وتركهما محال، إما واقف أو ساكن، هو متحرك أو ساكن. فإن قيل فمن توسط مزرعة مغصوبة فيحرم عليه المكث يظل فيها، ويحرم عليه الخروج، إذ في كل واحد إفساد زرع الغير وعاص بهما، قلنا حظ الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له لا تمكث ولا تخرج، ولا ينهى عن الضدين لأنه محال، كما لا يؤمر بالجمع بين الضدين. فإن قيل فما يقال له؟ قلنا يؤمر بالخروج، يؤمر بالخروج، كما النظر فقهي ليس أصولي لأنه بيان حكم مسألة فرعية، ولما تطرق الغزالي إليه لأجل حل الإشكال الذي نشأ عن القاعدة الأصولية في هذه المسألة الفرعية، وحصل الجواب أن الخروج لم يعد حراما بل صار واجبا كأكل المضطر الميتة، فلا يكون أمرا بالجمع بين الضدين. قيل يؤمر بالخروج كما يؤمر المولج في الفرج الحرام انزع مباشرة، وإن كان به مماسا للفرج الحرام، ولكن يقال له انزع على قصد التوبة لا على قصد الالتذاذ، مسألة على كل حال يعني يصعب التفريق فيه. فكذلك في الخروج من الغصب تقليل الضرر، وفي المكث تكثيره، وأهون الضررين يصير واجبا وطاعة بالإضافة إلى أعظمهما، يبقى ارتكب أهون الضررين يتجنب أعظمهما، وبهذا جاءت الشريعة، كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غصه لقمة وكذا يموت، وليس أمامه لك أس خمر وتزهق روحه، فتقدم يعني إحياء النفس هنا أولى من أنك تهلكها، وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة، وإفساد مال الغير ليس حراما لعينه، ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز. فإن قيل فلما يجب الضمان بما يفسده في الخروج؟ قلنا الضمان لا يستدعي العدوان، إذ يجب على المضطر في المخمصة مع وجوب الإتلاف، ويجب على الصبي وعلى من رمى إلى صف الكفار وهو مطيع. فإن قيل فالمضي في الحج الفاسد إن كان حراما للزوم القضاء فلما يجب، وإن كان واجبا وطاعة فلما وجب القضاء ولما عصى به؟ قلنا عصى بالوطء المفسد في الحج وهو مطيع بإتمام الفاسد، والقضاء يجب بأمر مجدد من الشارع يعني، وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرق إليه خلل، وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة مع أنه عدوان، فالقضاء قد ضمان. فإن قيل فبما تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصا وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة فحكم العصيان ينسحب على فعل. قلنا ليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال لا تجوز، فإن فعل فلا يكلف ما لا يمكن أن يكلف ببطاقته، فمن ألقى نفسه من سطح فانكسرت رجله لا يعصي بالصلاة قاعدا، وإنما يعصي بكسر الرجل الفعل الأول لا بترك الصلاة قائما. وقول القائل ينسحب عليه حكم العدوان إن أراد به أنه إنما نهي عنه مع النهي عن ضده فهو محال، والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي، فإن لم يكن نهي لم يكن عصيان، فكيف يفرض النهي عن شيء وعن ضده؟ هذا شيء محال. حكم التكليف بالمحال شرعا. قال ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلا فإنه يمنعه شرعا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أمر واضح وصريح في الشريعة. فإن قيل فإن رجحتم جانب الخروج من المغصوب يعني لتقليل الضرر، فما قولكم في من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وقد علم أنه إن مكث قتل من تحته أو انتقل قتل من حواليه ولا ترجيح، فكيف السبيل؟ قلنا يحتمل أن يقال يمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي قط، وأما ترك الحركة فلا يحتاج إلى استعمال قدرة، هذا برضو كذلك مسألة فقهية. ويحتمل أن يقال يتخير إذ لا ترجيح، ويحتمل أن يقال لا حكم لله تعالى فيه فيفعل ما شاء، لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص في هذه المسألة ولا نظير لها في المنصوصات حتى يقاس عليه، فيبقى على ما كان قبل ورود الشرع ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم. مسألة العفو، فكل هذا محتمل. وأما تكليف المحال فمحال. طب مسألة التكليف بالترك، اختلفوا في المقتضى بالتكليف، والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الإقدام أو الكف، تفعل أو لا تفعل، وكل واحد كسب العبد. فالأمر بالصوم أمر بالكف، والكف فعل يثاب عليه، والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب والتلبس بضد من الأضداده هو الترك، فيكون مثابا على الكف الذي هو فعله. وقال بعض المعتزلة قد يقتضي الكف فيكون فعلا، وقد يقتضي ألا يفعل ولا يقصد التلبس بضده، فأنكر الأولون هذا وقالوا المنتهي بالنهي مثاب ولا يثاب إلا على شيء، وألا يفعل عدم وليس بشيء ولا تتعلق به قدرة، إذ القدرة تتعلق بشيء فلا يصح الإعدام بالقدرة، وإذا لم يصدر منه شيء فكيف يثاب على لا شيء. صحيح أن الأمر فيه منقسم، أما الصوم فالكف فيه مقصود ولذلك تشترط فيه النية، وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب فاعلهما، ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن فهو مثاب على فعله، وأما من لم يصدر منه المنهي في غفلة فلا يعاقب عليه ولا يثاب لأنه لم يصدر منه شيء. ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع ألا تصدر منه الفواحش ولا يقصد منه التلبس بأضداده. طيب تكليف المكره، فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف، أنا مكره ودخل تحت التكليف بخلاف البهيمة أو المجنون، لأن الخلل ثم في المكلف في البهيمة والمجنون ما في عقل، لا في المكلف به بالفعل. فإن شرط تكليف المكلف السماع والفهم وذلك في المجنون والبهيمة معدوم، فإن شرط تكليف المكلف السماع أنه يسمع ويفهم، لأن في البهيمة هذا غير موجود، والمكره يفهم وفعله في حيث الإمكان إذ يقدر على تحقيقه وتركه، فإن أكره على أن يقتل جاز أن يكلف ترك القتل لأنه قادر عليه وإن كان فيه خوف الهلاك، وإن كلف على وفق الإكراه فهو أيضا ممكن بأن يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم هنا يجب قتلها، أو أكره الكافر على الإسلام فإذا أسلم نقول قد أدى ما كلف. قالت المعتزلة إن ذلك محال لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا يبقى له خيار، ليس له اختيار، وهذا باطل لأنه قادر على تركه ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا أكره على قتل مسلم، وكذلك لو أكره على قتل حية فيجب قتل الحية، وإذا أكره على إراقة الخمر فيجب عليه إراقة الخمر، هذا ظاهر لكن فيه غور عمق. لماذا؟ لأن الامتثال إنما يكون طاعة متى؟ إذا كان الانبعاث يعني فعل هذا الأمر بباعث الأمر والتكليف دون الإكراه. فإن أقدم للخلاص من سيف المكره لا يكون مجيبا داعي الشرع، وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا الإكراه، بل كان يفعله لو أكره على تركه فلو امتنع وقوعه طاعة، لكن لا يكون مكرها. وإن وجد صورة التخويف فليتنبه لهذا الفرق دقيق. إذا قال التكليف بالفعل، هل هو تكليف بشرط الفعل؟ أنا كلفت بفعل، هل هذا تكليف بالشرط؟ ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة. قال: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر، بل يتوجه الأمر بالشرط والمشروط بالاثنين. إذا كان سيأتي بالمشروط فلا بد أن يأتي بالشرط، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالمشروط إلا بالشرط، ويكون مأمورا بتقديم الشرط، فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق الرسول بشرط تقديم ماذا؟ الإيمان بالمرسل. وده بأصحاب الرأي لا ينكر ذلك، والخلاف إما في الجواز وإما في الوقوع. أما الجواز العقلي فواضح، لا إشكال فيه، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعه وبتقديم الإسلام من جملته، فيكون الإيمان مأمورا به لنفسه ولكونه شرطا لسائر العبادات كما في المحدث والملحد. فإن منع مانع الجميع وقال كيف يؤمر بشيء لا يمكن امتثاله، لا أستطيع أن أمتثله، والمحدث لا يقدر على الصلاة فهو مأمور بالوضوء، فإذا توضأ توجه عليه حينئذ الأمر بالصلاة، قلنا فينبغي أن يقال لو ترك الوضوء أو الصلاة جميع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة، لأنه لم يؤمر قط بالصلاة. هذا طبعا خلاف الإجماع وخلاف العقل. وينبغي أن لا يصلح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير، فإنه يشترط تقديمه ولا بالتكبير بل بهمزة التكبير أولا ثم بالكاف ثانيا، وعلى هذا الترتيب. وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي أن يتوجه الأمر به بل بالخطوة الأولى ثم الثانية. وأما الوقوع الشرعي فنقول كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص وجوب بعض العبادات بالأحرار والمقيمين والأصحاء والطاهرات دون الحيض، ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم، وأدلته ثلاثة: قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا إنكم من المصلين، فأخبر أنه عذبهم ترك الصلاة فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وحذر المسلمين به. فإن قيل هذه حكاية قول الكفار فلا حجة فيها، قلنا ذكره الله تعالى في معرض التصديق لهم بإجماع الأمة وبه يحصل التحذير. إذ لو كان كذبا لكان كقولهم عذبنا لأن مخلوقون وموجودون، كيف وقد عطف عليه قوله وكنا نكذب بيوم الدين، فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه. فإن قل العقاب بالتكذيب لكن غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه، غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه، قلنا لا يجوز أن يغلظ بترك الطاعات كما لا يجوز أن يغلظ بترك المباحات التي لم يخاطبوا بها أصلا. فإن قل عقبوا لا بترك الصلاة لكن بإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان عن العلم بقبح ترك الصلاة، قلنا هذا باطل من أوجه أحدها أنه ترك للظاهر من غير ضرورة، أصلح نأخذ بالظاهر ولا دليل، فإن ترك العلم بقبح ترك الصلاة هذا شيء وترك الصلاة شيء آخر، وقد قال لم نكن من المصلين. الثاني أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات وبين من اقتصر على الكفر، لأن كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات، والتسوية بينهما خلاف الإجماع. الثالث أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي ألا يعاقب على ترك الإيمان، لماذا؟ لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والإيمان. فإن قيل لم نكن من المصلين أي من المؤمنين، لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين أي المؤمنين، لكن عرفهم بما هو شعاره. كل هذا محتمل، لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل، ولا دليل للخصم فلا يذهب إلى قوله. دليل الثاني قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا، لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب. والدليل الثالث انعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على ماذا؟ على تكذيب الرسول، هذا في إجماع، كما يعذب على الكفر بالله تعالى، وهذا يهدم معتمدهم إذ قالوا لا تتصور العبادة مع الكفر، فكيف يؤمر بها؟ احتجوا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه لو أسلم، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ قلنا وجب حتى لو مات على الكفر لعوقب على تركه، لكن إذا أسلم عفي له عما سلف. فالإسلام يجب ما قبله ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ فإن قيل إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلام، والإسلام هو شرط الوجوب بعينه مسقط، فالاستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إجابه ثم الحكم بسقوطه، قلنا لا بعد في قولنا استقر الوجوب بالإسلام وسقط بحكم العفو، فليس في ذلك مخالفة نص، ونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المتعاطي للفواحش، وكذا الإجماع دل على الفرق بين كافر قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين وبين كافر لم يرتكب شيئا من ذلك. فإن قيل فلما أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر الأصلي؟ قلنا القضاء إنما وجب بأمر مجدد فيتبع فيه موجب الدليل ولا حجة فيه، إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر أصلا بالأداء، وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء، وقد اعتذر الفقهاء بأن المرتد قد التزم بالإسلام القضاء والكافر لم يلتزم، وهذا ضعيف، فإنما ألزمه الله تعالى فهو لازم، التزمه العبد أو لم يلتزمه. فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات وترك المحظورات، فينبغي ألا نلزمه أو يلزمه ذلك، لا ينبغي أن يلزمه ذلك. ثم بعد ذلك إن شاء الله سيتكلم عن الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به والسبب بقى وكيفية نسبة الحكم إليه، وذكر الكلام حول الأسباب وهذه الأشياء، وهذا سأرجئه إن شاء الله اللقاء القادم. تفي بقدر إخوة أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم.